الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهل ينافي فعل الأسباب الإيمان بالقضاء والقدر؟ فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن مباشرة الأسباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا يجب على العبد مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل، والأخذ بأسباب النجاة، والالتجاء إلى الله تعالى بأن ييسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليها. ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت نصوص الكتاب والسنة بالعمل والسعي في طلب الرزق، واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء، والتزود للأسفار، وغير ذلك. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأمر المسافرين للحج بالتزود، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأمر بالدعاء والاستعانة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل حياة المسلمين جميعا والسائرين على نهجهم، كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد. قال السعدي رحمه الله: ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكمة. وكأن هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وجود الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود له، فإن الله ربط الكون بعضه ببعض، ونظم بعضه ببعض، وأوجد بعضه ببعض. فهل تقول أيها الظان جهلا إن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان، وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإيجاد النار من دون كفر ومعصية؟ بهذا الظن أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا، وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها، وقرر هذا في الفطر والعقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع، فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولا لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانيا أن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم، إلى أن قال السعدي رحمه الله: فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدهما، جد واجتهد في تحقيق الإيمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابل ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة النصوح من كل ما وقع منه من ذلك، صاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا جميع الأمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدر الذي يصير به شقيا. وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل وإلا لم يحصل، أو يقول: لا أجامع امرأتي، فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمره بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، ثم أمره إذا أصابه شيء ألا يحزن على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك. كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. ومما يقال لهؤلاء الذين يتركون العمل اعتمادا على القدر: إن الذي قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في رواية مسلم، والذي قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار كما في الحديث المتفق عليه، الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.